السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة لا نتخذ في الحلقة نمطا تقليديا، بمعنى أن نطرح ملفا وأن نناقشه، لكن برنامج الدرع في حلقة الليلة يتبنى مبادرة شاملة لإصلاح أو لوصل من قطع بين الشرطة والشعب. أين الخطأ؟ هل يكمن الخطأ في أداء الجهاز الشرطي كما يقول بعض الناس، أم يكمن الخطأ في فهم شريحة من المعارضة السياسية لمعنى الثورة، أن تمسك مولوتوف أو أن تحرق بناية أو أن تتحدى ديوان محافظة أو أن تسقط هيبة الدولة؟ ما بين الخطأ هنا أو هناك تولدت فجوة، وبرنامج الدرع لا يأتي هنا ليمسك المقرعة أو العصا لأحد، وإنما يأتي لمبادرة وطنية إسلامية تحتفظ بمبادئ القرآن والسنة وأخلاقهما، لإعادة اللحمة مرة أخرى بين الشرطة المصرية وبين الشعب المصري. أشياء كثيرة لابد أن نقولها. الشرطة في النهاية هي جزء من هذا الوطن، والشرطة في النهاية، وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء ربما في عام 51، سنتذكر دور الشرطة في حماية ديوان المحافظة في وجه الاحتلال البريطاني، وسنتذكر أنها كانت جزءا من حركة النضال الوطني، وسنتذكر أيضا أنها سقط منها نحو 50 شهيد سنة 51 وما يقرب من 80 جريح، وسنتذكر صوت خفير الدرك القديم الذي كان يطمئن النائمين. لكن متى بدأ الخطأ؟ بدأ الخطأ تحديدا من سنة 81 مع مجيء الرئيس المخلوع، حيث بدأت الشرطة تقترب شيئا فشيئا من نسق النظام وفلسفته، أو لنقل بعبارة أوضح، حاول النظام أن يورطها في نسقه وفلسفته، وبالتالي بدأ يكثر الكلام عن التعذيب والدساتير وحقوق الإنسان، وبدأ الشق يتسع. بعد 25 يناير اختلفت الصورة كثيرا، ويبدو أن ولاء الجهاز أو عقيدة الجهاز الأمني والشرطي في مصر بدأت بالفعل تتجه إلى الشعب المصري بعد أن تغير المشهد السياسي بالكلية واختفى زمن الحاكم الأوحد. لكن بقي كلام كثير، بقي كلام كثير ينبغي أن يوجه لبعض الأخطاء داخل الجهاز الأمني أو الشرطي، وبقي كلام كثير أن نتحدث عن أخطاء لدى شريحة من المعارضة السياسية دعمت العنف ووفرت له غطاء سياسيا، وتحدت مؤسسات الدولة ولم تستطع أن تميز بين معارضة نبيلة وبين تحدي هيبة الدولة وإسقاط مؤسساتها أو تفكيكها. لابد أن نقول، ما دمنا في قناة تثمن غاليا القرآن والسنة، إن الحضارة الإسلامية كان عنصرا من عناصر نجاحها وجود جهاز شرطي وأمني يحفظ القيم ويزجر المجرمين والجناة ويوفر الزواجر والعقوبات تنفيذيا. ولذلك قال ابن خلدون وغيره، كانت الشرطة من توابع القضاء. هنا نقول إن آدم ميدز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أشار إلى أن الشرطة كانت جزءا من نجاحات هذه الحضارة. إذن نسق وفلسفة العمل للجهاز الشرطي لها أساس وتأصيل في القرآن والسنة، منذ كانت عسسا أيام عمر بن الخطاب حتى أصبحت شرطة في زمن علي رضي الله عنهما، ثم تواصلت في زمن الدولة العباسية وبلغت ذروة عظيمة في زمن حضارة الأندلس. هنا لابد أن نقول أو نقف وقفة. في إنسان بطبيعة عمله قد تجعله مكروها من الناس. يعني زمان في بداية الإسلام كان الصحابة يكرهون مانع جامع الزكاة، ما يحبوش يشوفوهم. هل لأن الذين يجمعون الزكاة يمارسون خطأ؟ لا، لكن لأن بعض الناس أمسك بهم البخل والكذاذة، وعشان كده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود: سيأتيكم ركيب مبغضون، ناس أنا عارف أنكم بتكرهوهم، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن تمام زكاتكم في رضاهم. في واحد طبيعة عمله قد تجعله مبغوضا أو مكروها لدى شريحة من الناس، لكن بيقين لن يكون أحد مسرورا ولا مغتبطا ولا ذا فرحة وبهجة وهو يرى دولة البلطجة تقيم لها سوقا رائجة وترفع الرايات. الوقت الآن ليس وقت مزايدات سياسية، لكن وقت أن نساعد الجهاز الأمني والشرطي أن يقف على قدميه، وأن يستعيد وصل من قطع، وأن يحفظ الأعراض والبيوت، وأن يحفظ الأموال. مرة أخرى نقول معنا مبادرة برنامج الدرع للإصلاح مرة أخرى بين الشرطة والشعب أو وصل من قطع، وفي صدر الحلقة وبدايتها، وطبعا لا ينبئك مثل خبير، لابد أن يكون معنا على الطاولة أناس يعني على صلة وخبرة ودراية بالعمل الشرطي وبالمنظومة الأمنية. يشاركنا في هذا اللقاء أو في هذه المبادرة الإصلاحية أو الصلحية أو سمها كما شئت سيادة اللواء علاء عبد اللطيف، مدير أمن شمال سيناء سابقا ومساعد وزير الداخلية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يكرمك، شكرا.
ومعنا على نفس الطاولة النقيب حامد علي، ضابط شرطة وعضو نقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك يا فندم.
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
نور بساتك يا فندم.
قبل أن نفتح الملفات إحنا معنا تقرير صغير، نشوف هذا التقرير ثم نبدأ وندشن أو نقدح شرارة هذا النقاش بهدف أن يكون نقاشا موضوعيا يعيد الجسور. نشوف التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين، فابقوا معنا.
في ظل حالة التوتر وانعدام الثقة المستمرة بين جهاز الشرطة والمواطنين في مصر، والتي ظهرت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، أصبح هناك حاجة ملحة لإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين في مصر ورجال الشرطة، والتأكيد على دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومنع الجريمة وتطبيق القانون. فهناك مشكلة حقيقية بين الشعب والشرطة، والحديث عن غير ذلك يكون هروبا تاما من المشكلة الحالية. فمن المعروف تاريخيا أن علاقة الجيش بالشعب علاقة مختلفة عن علاقة الشعب بالشرطة، وأن العلاقة بين الشرطة والشعب لم يقترب منها أحد لحلها حتى الآن بطريقة موضوعية. وهناك عناصر وأجهزة معينة في الداخلية مثل أمن الدولة والمباحث تحمل تراث عنف وتعذيب خلقت لدى المواطنين كرها وبغضا لهذا الجهاز، بالإضافة إلى أن هناك أحداث متلاحقة تؤدي إلى هذا الاحتقان مثلما حدث مؤخرا في مدن القناة. فيجب أن يفيق الشعب بأكمله من الحالة التي فيها حاليا، لأن فقد الأمن إحساس قاتل. فالمطلوب حاليا هو إصلاح رجل الشرطة ومنحه السلاح اللازم من أجل القيام بواجبه. فالأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر من إحراق نادي الشرطة وتحركات الأرتراس في حصار البنك المركزي وقطع الطرق والجسور وغيرها كلها جاءت ممنهجة وليست عفوية، وذلك لخلق التوتر بين الشعب والشرطة. اليوم نناقش أبعاد هذه العلاقة كي نصل إلى حلول تسير بمصر إلى بر الأمان في برنامج الدرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أنعطف بدفة الحوار إلى سيادة اللواء علاء عبد اللطيف، مدير أمن شمال سيناء سابقا ومساعد وزير الداخلية. يعني سيادة اللواء، بعض الناس يتكلمون الآن عن إصلاح المنظومة الأمنية، وهذه كلمة فضفاضة، يعني لما نحطها ميدانيا على الأرض كيف يحدث هذا؟ بعض الناس له ملاحظات على جهاز الأمن الوطني الذي ما زال يعمل حتى الآن، أو أن بعض القيادات اللي كانت موجودة في النظام السابق ما تزال تتصدر المشهد. بعض الناس بيتكلم عن تفعيل آليات شعبية وقضائية للرقابة على عمل الجهاز الأمني، وبعض الناس بيتكلم عن أنه ينبغي أن يأخذ الصبغة المدنية وتستأصل منه الصبغة العسكرية. كل ده بنقراه بقالنا شهر. ما تعقيبك وكيف يمكن الوصول لهذا الإصلاح أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحقيقة من بداية الثورة وبدأ تردد الحديث عن إعادة هيكلة الشرطة،
تمام،
والحديث بتناقل من شخص لآخر ومحدش فاهم يعني إيه إعادة هيكلة الشرطة، يعني حتى اللي بينادي بيه مش عارف يعني إيه هيكلة الشرطة يعني إيه. وبعدين حضرتك اللي بيتكلم بعيد تماما عن جهاز الشرطة. يعني أنا النهاردة وأنا راجل كنت شغال في وزارة الداخلية وفي جهاز الشرطة، وصلت فيه لدرجة مساعد وزير داخلية ومدير أمن، هل استطيع ان انا دلوقتي اقول لك اعاده هيكله وزاره الزراعه؟ مش عرفنا انا بوزاره الزراعه. فاللي بيتكلم ده عرف دخل جوه الاجهزه في الشرطه وعرف ايه الاخطاء اللي فيها وايه السلبيات وايه الايجابيات عشان اعاده هيكله، ولا هي كلمه اعلاميه اتقالت والكل بيرددها اعاده هيكله الشرطه؟ طب ما هم في الاول خالص قالوا لو تفتكر حضرتك الغاء الامن المركزي.
في ناس قالوا هذا،
ده ناس ده كلهم قالوا الكلام، كل هو واحد بس يقول في الاعلام وكل وراه الغاء الامن المركزي. وليه الامن المركزي؟ طب النهارده رئيس الجمهوريه دكتور محمد مرسي بيكرم الامن المركزي وبيروح يقابلهم في مكانهم وبيصلي معاهم وبيكرمهم، لان الامن المركزي ده مش هو الامن المركزي اللي انت شايفه اللي هو بس ماسك لك العصايه والقنبله، لا، الامن المركزي بيقوم بعمل كده جدا الناس مش شايفاه لان كل الشغل ده بيتم بالليل. يا جماعه في مشكله خطيره جدا، محدش حاسس باجهزه الشرطه، محدش عارف الناس دي بتشتغل ازاي. انا بقترح ان ممكن من شباب الثوره مجموعات زي زمان ايام الجيش برضو ايام حرب 73 قبل 73، وكان الطلبه في الجامعه قاموا بمظاهرات لما قالوا سنه الحسم 71 وتاجلت وبتاع، فقالوا طب خدوهم ودوهم الجبهه، خدوهم ودوهم الجبهه وحطوهم في نقط وشافوا الضرب وشافوا الطيران وشافوا القنابل، يعني جالهم حاله ذعر مش متخيل. متخيل الحرب دي كلام يعني كده يعني رايحين مثلا رحله صيد. فبرضه نفس اجهزه الشرطه بتعمل بشكل ما حدش عارف هي بتشتغل ازاي. احنا كنا بنشتغل، احنا كنا بنطلع يعني حملات بالليل يعني في عز الشتاء البارد ده، مثلا تبدا الحمله مثلا من الساعه 2 الصبح 3 الصبح لحد تاني يوم، وضرب نار ومقاومه مين شايفنا؟ الامن المركزي اللي هو بزعلهم ده جميع مأموريات أمن الدولة وجميع مأموريات الأمن العام وجميع مأموريات المخدرات وجميع مأموريات جميع الأجهزة البحثية لازم معاها مجموعات من الأمن المركزي، مجموعات مسلحة. الأمن المركزي عبارة عن تشكيلات، في تشكيلات فض وتشكيلات مسلحة بتقوم بأعمال اقتحام وأعمال ضبط. النهارده أنا بظبط النهارده عشان تظبط تشكيل عصابي، عشان تظبط واحد محكوم عليه، مش هروح له أنا كده معايا اثنين مخبرين وأجيبه. فالقصة النهارده مش كل من هب ودب بيتكلم في حاجة هو مش عارفها. النهارده الجهاز بيطور نفسه بنفسه مع المعطيات، مع المعطيات الحديثه للثوره ومع الفكر الجديد. الناس بقى احنا اولا بنطلع بالسن وبالرتبه، يعني الناس اللي كانت موجوده كل الرتب الكبيره اللي كانت موجوده مديرين ومساعدين وزير في عهد الوزير السابق خالد العدل كلهم طلعوا معاش، كلهم طلعوا معاش. اللي موجودين دلوقتي دول اللي اتصعدوا. طب ما احنا كلنا كنا عايشين، يعني معنى كده ان الشعب المصري كله ده يعني نعمل فيه ايه؟ يعني اللي كان عايش في وقت حسني مبارك وحبيب العهد نعمل فيه ايه يعني؟ فالناس دي كلها خلاص، القيادات دي كلها مشيت، كل القيادات يعني جميع مديري الامن دلوقتي كلهم قيادات شابه جديده ما كانتش لوقات ايام حبيب العهد، وبيمارسوا دلوقتي اداره الشرطه بمفهومها الجديد. الناس هي اللي مش عايزه تعرف ايه المفهوم،
ايه بقى المفهوم الجديد؟
المفهوم الجديد ان المشكله دلوقتي الناس مش فاهمه يعني ايه القانون. هو النهارده المظاهره لما تطلع هو مش في قانون بينظمها؟ كان في قانون سابق، واحنا بنطالب وبطالب في برنامج حضرتك سرعه اصدار قانون التظاهر والاعتصام، لازم يصدر عشان يبقى كل واحد عارف حقه فين. لان جميع المظاهرات دلوقتي بتطلع يقول لك سلميه سلميه، ومباني اتحرقت وعربات ولعت وملتوف شغال وخرطوش شغال، ويقول لك سلميه، ويجي الناس بتوع الشرطه يضربوا واحد ولا بتاع يمسكوا او يصوروا واحد بيقبضوا عليه فالوقت يقع في الارض يشدوه هدومه تطلع في ايديهم، يقول لك سحل وانتهى حقوق الانسان. وهو الشرطه دي مش انسان، هم مش بني ادمين، فين حقوقهم هم؟ هم دول يعني هو لجنه حقوق الانسان دي بتعمل بس حقوق الانسان المواطن اللي هو، لكن الشرطه مش بني ادم. يعني النهارده لما الشعب او مجموعه من المواطنين اللي هم البلطجية يتلموا على ضابط شرطة او امين شرطة ويضربوه، هو ده مش ليه برضو حق الناس تدار عليه؟ لا ما عادش تدار عليه، كان ده شيء طبيعي. واخد بالك حقوق الانسان، وحقوق الانسان بس في الداخلية، حقوق الانسان يا دكتور، حقوق الانسان في الحياة الكريمة، حقوق الانسان في انه يشرب مياه نظيفة، حقوق الانسان يبقى عنده مصرف صحي، حقوق الانسان لما يخش مستشفى يلاقي علاج. اشمعنى ما بيسابوا كل حاجة ومسكون حقوق الانسان مع الشرطة؟ ساعة ما يمسكوا واحد يقول لك الحق الشرطة بتضرب، الحق الشرطة. هو انا النهاردة لما اجي افض مظاهرة فيها 1000 ولا 2000 واحد يا دكتور، هفضها ازاي؟ لازم بالقوة، طالما انها ما هياش سلمية. والقانون لازم يطلع عشان يحدد النقط دي، لان القانون متأخر لحد دلوقتي.
وهو امتلاء الشوارع بالسنج والمطاوي، يعني كيف يتعامل مع هذا؟
والنتائج اللي قدامنا يا دكتور دلوقتي، في مظاهره طلعت ما فيش غير هم الجماعه اللي كانوا بيقولوا التصميم في التحرير ما بيعملوش حاجه، لكن في مظاهره طلعت ما انتهتش بملوتوف. ملوتوف دي اداه قاتله، انا من حقي كرجل شرطه، القانون بيدينا هذا الحق، انا كمواطن اقتله. هو ازاله الملوتوف دي مش دي اداه قاتله، والقانون بيقول
اعتداء بدني وجسدي،
ده قاتل. لازم انت تقاوم، لان القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه في الدفاع الشرعي؟ ان انت تدافع عن نفسك بقوه مناسبه لمنع اعتداء عليك حال. يعني انت راكب عربيتك دلوقتي وانا جاي عليك بحذفك دلوقتي بازازه ملوتوف، لو دخلت في البرابيز هتولع لك العربيه كلها. ده لو حضرتك معاك طبانجه وطلعتها وضربته في دماغه وموتته، انت كده دفاع شرعي 100%.
جميل، حضرتك عملت لنا تأصيل جميل، وأنا يعني أقنع بهذا التأصيل في الحلقة. وانتقل بدفة الحوار إلى النقيب حامد علي، ضابط شرطة وعضو نقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس. خلينا نكون صرحاء على هذه الطاولة، وإحنا مش هينفع نصل إلى المصالحة إلا بمصارحة، يعني هما الاثنين وجهين لعملة واحدة.
أولا أنا أقصد طبعا لفظ الشرطة والشعب.
جميل جدا، بس إحنا هنيجي للأسئلة دلوقتي. أنا أقول لحضرتك، في بعض او شريحه من المعارضه بتقول انه الاداء الامني الان عليه علامات استفهام، وبعض الناس بيقولوا انه في انسحاب كامل للجهاز الامني من الشوارع والميادين والاقسام احيانا، وانه دور الشرطه اصبح دفاعيا عن الاقسام ومؤسسات الدوله وليس هجوميا على البلطجيه او المخربين، هذا يقال الان، فضلا طبعا عن موضوع الاضرابات والاعتصامات اللي حصلت في القطاع الامني في الفتره الاخيره. احنا عاوزين حضرتك بقى بعد ما تستوعب كل هذه الاوجه من المعارضة او النقد الذي يوجه الى اداء الجهاز الشرطي، تقول لنا ايه منطق الشرطة او ايه منطق الاجيال الجديدة بالذات في الجهاز الشرطي، وانا شايف يعني سن حضرتك يمثل الاجيال الشابة والجديدة، ايه منطقكم في الدفاع عما يحدث، وايه مطالبكم بالتحديد حتى تكتمل عملية المصالحة اللي بيتبناها برنامج الدرس.
أولا يا فندم احنا لازم أولا نعرف دور الشرطة ايه.
جميل.
دور الشرطة حماية الممتلكات العامة والخاصة. تمام كده؟ فحضرتك دلوقتي أنا هأمن ازاي؟ يعني أنا دلوقتي أوكي، أنا دوري حماية الممتلكات العامة والخاصة، أنا بالفعل بأمن الممتلكات العامة والخاصة. فحضرتك ازاي النهاردة أنا أمن الممتلكات العامة والخاصة، وكل ما أقوم بدوري هيجي حد من الإعلام في هجمة شرسة علينا. يجي حد من الإعلام ده موت ده عمل. انا ما موتش، انا عملت، انا لازم اولا افرق بين البلطجي وبين المتظاهر السلمي، بين البلطجي
وبالامانه عشان تتوازن الامور برضو، ما انتوا مات منكم ناس بعد الثوره.
مش احنا يعني عندنا
النهارده محمد ابو العز مات في امام البنك الاهلي وهو يدافع عنه.
دكتور ده عندنا 184 شهيد. بالنسبه كمان لشهداء الشرطه مفيش نظر ليهم اصلا، اكن اللي مات ده مش مصري، اكن انا عدو وانا مش عدو. كل بيت في ضابط شرطه، في فرد شرطه، انا مش عدو، انا من نسيج هذا الوطن. فليه بتعامل كعدو؟ انا ما بتعاملش كعدو، ليه بتعامل كعدو؟
طب هل تعتقد واحنا بنفكر بصوت عالي انه ميراث حقبه مبارك هو اللي ورط الشرطه في حاله العداء دي وجعلها تقترب من فلسفه النظام السابق او فكره الدفاع عنه؟
يا فندم نقول لحضرتك على حاجه، احنا نرمين الحمل كله على الشرطه. اولا الشرطه فيما سبق قلنا كان في قمه وكان فيه وكان فيه وكان فيه. النهارده الشرطه اتغيرت خالص، في سياسه جديده، في سياسه جديده،
في فكر جديد،
في فكر جديد. النهارده انا ما عنديش، انا حتى المعامله مع 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 مع, مع اي حد من افراد الشعب بيحسها النهارده الموضوع اتغير خالص. مفيش حاجه اسمها سياسه قامه او احنا تحولنا من الدوله، احنا دلوقتي احنا في الديمقراطيه، مفيش اكتر من كده يعني. مفيش حضرتك، مفيش.
طب ليه كانت الاضرابات؟ ايه مطالبكم بالتحديد؟
اولا يا فندم احنا مش هنسميه اضراب، احنا هنسميه صرخه.
صرخ،
هنسميه صرخه.
ايه مضمونها بقى؟
الهجمه الاعلاميه الشرسه على جهاز الشرطه. المفروض تحسوا بينا، المفروض احنا بنصرخ للشعب حس بينا احنا منكم. انا منك. ليه النهارده كل في مظاهره، كل مظاهره تيجي اضرب في الشرطه، اضرب في الشرطه، والشرطه اذا الشرطه ما انا منك، ما انا منك. ايه تاني احنا هنعمل ايه تاني؟ بنحمي الممتلكات العامه والخاصه، بنحمي، بنقف نحمي منشآت. وبعدين في المظاهرات احنا مالناش دعوه اصلا بالسياسه، احنا كشرطه مالناش دعوه بالسياسه خالص. حضرتك احنا دلوقتي النظام اللي احنا فيه دلوقتي حاليا مفيش، الاول كان بيبقى فيه كاردون على المتظاهرين صح كده؟ مفيش الكلام دلوقتي، احنا بنعمل كاردون على المتظاهر، ظاهر قول اللي انت عايزه ولكن بسلميه. تيجي المظاهره بتبدا بسلميه واحنا بنقف بنحمي الممتلكات، الاقي يجي المخربين اضرب طوب اضرب طوب اضرب طوب، وللاسف الاقي المتظاهر ورا منه. طب ليه؟ تحميه ليه؟
طيب هنا يعني قد يرد على هذا من قبل البعض، عشان بس انا انقل كل هواجس الناس، ما تبقاش الحلقه واخده خط واحد واتجاه واحد.
فضل.
انه حصل اضرابات جزئيه او كليه في الفتره اللي فاتت فيما يقرب من 11 قسم، تم اخلاء مثلا اماكن حساسه وتعريتها من اي حمايه امنيه، وصل الامر انه احيانا امام قصر الاتحاديه ده حصل، واقترب احدهم بالبلدوزر وحاول خلع باب قصر الاتحادي. فهنا في سؤال يعني هل يستقيم عمليه انسحاب كامل من الاداء الامني؟
هو انا فعلا ما حصلش انسحاب كامل، ده كانت صرخه وكان اضراب نسبي وليس كلي. واولا احنا 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 في الشارع، يا اما نموت شهداء يا اما موجود احنا بنحارب. احنا في حرب يا بيه دلوقتي، احنا دلوقتي في حرب، فما فيش انسحاب. لو كان في كان في نسبي وخلاص الحمد لله كل قوات الشرطه كلها بتعمل بجميل خطاها.
طب انا هقول لحضرتك حاجه ورد لي عليها. علاء البحار كتب في الحريه والعداله بيقول تطهير الداخليه يساوي نجاح الثوره، وبيحكي قصه بيقول ان واحد سرقت منه سياره فراح يعمل بلاغ عن السياره دي، فالضابط المسؤول في القسم المعني قال له والله انا مش هعمل لك حاجه، بس انا عارف ان اللي بيسرق السياره في المنطقه دي فلان الفلاني وبياناتهم عندنا، فانت تقدر تروح تفاوضه لاسترداد السياره. هل معنى هذا انه يعني القصص بقى اللي على هذه الشاكله بتتقال كتير بنسمعها كتير
فندم، يعني
وبدانا بيني وبينك يعني بدانا نشوف السنج والمطاوي والاسلحه في الشوارع كتير، فهل لا يقتضي الامر نزولا مكثفا وقويا ورادعا لاعاده حفظ الامن وصونه في الشارع المصري؟
اولا يا فندم احنا قدرنا مرتعش، اوكي احنا بنشتغل، مين قال احنا ما بنشتغلش؟ احنا بنشتغل بالفعل، بس انا دلوقتي انا باجي باخد البلطجي او المسجل خطر بقبض عليه، بيجي يروح النيابه بيطلع بكفاله، بقاله بيطلع بكفاله. انا لو اتعاملت معاه وضربته انا بتهم بقتل خطا، بقتل عمد، بتهم النيابه بالقتل العمد. ولا انا فندم زي سياده اللي هو قال في حاجه اسمها حالات الدفاع الشرعي، حالات الدفاع الشرعي عن نفسه ونفس الغير وعن المال والمال الغير، انت فاهمني يا فندم؟ ففين الكلام ده؟ فانا انا 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 بشتغل، انا بشتغل مش ما بشتغلش، بس بشتغل بايد مرتعشه، بشتغل وانا خايف. وانا برضه عندي بيت وعندي عيال، انا عايز اروح شغل، انا بنزل من بيتي كل يوم مش عارف انا هرجع ولا مش هرجع. ببص على العيال مش عارف انا هرجع لهم ولا مش هرجع لهم.
طب انا هقف عند الكلمه دي لانها برضه عباره لازم انقلها بقى لسياده اللواء علاء عبد اللطيف. هو تطرق لفكره اليد المرتعشه، وهنا انا شفت في مطالب بعض الضباط في الصحافه وما رشح لدينا في الخطاب الاعلامي انهم طالبوا بضفيره او بحزمه من المطالب او الصرخه زي ما بيسميها النقيب حامد علي. هل المطلوب الان يعني انا شايف ضمن المطالب اعاده تسليحها، يعني توفير الجهوزيه التسليحيه لها حتى تستطيع ان تتعامل مع العنف البدني او الجسدي، شايف مطالبة بعدم تسييس الجهاز الشرطي، طب ده مطالبنا احنا كمعارضة من فترة طويلة. طيب حضرتك شايف مطالب المعتصمين ولو حتى اعتصامات جزئية فعلا مطالب لها أصداء ولها مشروعية وينبغي أن تلتفت إليها الدولة المصرية؟
تمام. هو أول نقطة حضرتك اتكلمت فيها اللي هو موضوع التسليح وموضوع الاعتصام اعتراضا على حالات الاستشهاد اللي حصلت في ضباط الشرطه وافراد الشرطه. هو اللي بيحصل حضرتك دلوقتي ان كل الناس دلوقتي بتتكلم يقول لك مظاهره سلميه، طيب مظاهره سلميه الامن المركزي بيصدق وبيطلع تشكيل فض. تشكيل فض ده يعني ما هوش سلاح، عباره عن عصايه ودرع وقنبله غاز. طيب اثناء ما انا شغال اتقلبت المظاهرة زي ما بيحصل. اظن بقى ده كلام مش احنا بنقول كلام بالخيال.
خرطوش ومولوتوف
بدأ تقلب بقى خرطوش ومولوتوف وبقى موت وحرق عربيات وبتاع. طيب القوات اللي موجودة دلوقتي معها السلاح تدافع نفسها ازاي؟ فبيحصل نتيجة كده بتحصل اصابات ووفيات واستشهاد في صفوف الشرطة. اللي حصل لو تفتكر حضرتك مع موضوع السويس لما كانوا بيحتفلوا بأعياد الثورة اللي حصل في السويس وكان اول يوم كان اكتر مكان حصل فيه قتل. ان المظاهره اللي بيقولوا عليها سلميه الشرطه واقفه عادي خالص واقفين مصطفين واقفين والمظاهره ماشيه وفجاه عسكري لقى اللي جنبه العسكري اللي جنبه جات له طلقه مات هو جنبه. تخيل المشاعر الانسانيه ما هو ده بني ادمين برضه ده زميله واقف جنبه لقاه وقع. الولد على ما زي الروايه انا سمعتها انا طبعا يعني ما كنتش موجود في الحدث جاله حاله هياج وجي شاد الاجزاء وبدا يضرب ويجري والعساكر كلها بدات تجري والضباط عايزه تجيبها وحصل مات تقريبا 6 أو 7 حد كده متظاهرين. طبعا برضو الناس سابوا الاصل الواقع العسكري اللي مات ومسكوا في ال 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 رد الفعل اللي حصل نفس اللي حصل في بورسعيد. اول ناس اتضربت في بورسعيد مين؟ ضابط وامين شرطه قدام باب السجن. طيب مطلوب مني ايه؟ يعني هو مطلوب من الشرطة ايه؟ انا هستنى لما الناس تقتحم السجن. اولا تأمين المنشآت يا دكتور ولازم الناس كلها تفهم كده والاعلام يفهموا كده زي ما كانوا بيقفوا عند محمد محمود يقول لك هو محمد محمود فين ووزارة الداخلية فين؟ هو انا هستنى على الباب. تأمين المنشآت فيه اكتر من نطاق في التأمين نطاق اول ونطاق تاني ونطاق تالت. انا مش هستنى لما اللي جاي هجيبني يوصل لحد السور. طب ما هو وصل السور هيحدف في ازازة المولوتوف ولع فيه خلاص هعمله حتى لو انا ضربته. لكن انا لازم ما وصلوش لمسافه معينه ده التامين. الناس كلها تزعل يقول لك ازاي محمد محمود فين ووزاره الداخليه فين مش طب السجن فين وانا هستنى لما اوصل لحد باب السجن. خد بالك حضرتك هو لو وصل لباب السجن انا مش عارف اقاوم. خلاص خلصت السجن اقتحم زي السجون اللي اقتحمت قبل كده والسجون كلها خرجت وساعتها يقول لك الشرطه ما عملتش حاجه ده كانوا سلبيين. طب الناس دي تعمل ايه؟ ما انا لازم اضرب. وبعدين النهارده رايح ناس مجرمين وناس مسجرين رايحين يقتحموا سجن. انا ازاي يعني هعمل معاهم حوار قبل ما يوصلوا لباب السجن عشان اقول له انت ناوي تعمل ايه عشان اتعامل معاك؟ الموقف نفسه فيه حدود في حاجه اسمها ده باب سجن اللي قرب من المكان ده يبقى خلاص موضوع خطر يبقى انت راجل معتدي. انا مش دعوه بنيتك ايه؟ ان شاء الله يا رب كنت جاي تجيب سلم على واحد. انت ما تعديش من هذا الخط. ده حراس المنشآت والمنشآت الهامة ده سجن مش 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 نادي ولا كافيتيريا. واخد حضرتك؟ والدليل على كده ايه؟ الاماكن اللي ما كانش عليها تامين اقرب حاجه اتحاد اتحاد الكوره ونادي الشرطه. دخلوا ولعوا. مش ده اللي حصل؟ حد قاومهم؟ حد اتمسك؟ ما حدش. ليه؟ لان ما فيش هناك حراسه وما فيش تامين وسابوهم لحد ما وصلوا الباب للباب. ده خلاص دخلوا جوه وحدفوا ازاز المولوتوف ولعوا في المبنى وخدوا بعضهم ومشوا. فالقصة يا دكتور هي عملية التسليح المناسب للحدث وما يتوقع من لان ده اللي كان احنا كنا شغالين فيه قبل كده. انا لازم ابقى متوقع الاسوأ ان ممكن مظاهرة تتقلب يبقى انا معايا سلاحي برضو ابقى جاهز ان انا اتعامل. لكن ما ينفعش ان يبقى كل مرة المظاهرة تطلع ويبقى فيه ملوتوف وفيه خرطوش وبرضو مصممين يقولوا سلمية. يا جماعة سلمية ازاي؟ يا جماعة الاعلام لازم والرأي العام كله يقف.
هو بأمانة يا ست اللي هو تباينت الاتهامات. يعني في فترة مبارك كان الاتهام التقليدي والنمطي لجهاز الشرطة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ده على مدار 30 سنة شفناهم مع مبارك. لكن الحقيقة بقى أن الاتهام بعد الثورة لم يكن آخذا هذه الصبغة انتهاكات. لا، هو الاتهام لما بعد مع السائق البسيط مع العامل البسيط مع الحرف البسيط أنه الانسحاب الجزئي من الأداء الجاد تسبب في ظهور ما يسمى بالدولة الرخوة اللي فقدت الهيبة أو فقدت مؤسساتها الهيبة. وأن نزول الجهاز الأمني بكثافة نزول الجهاز الأمني بكامل جهوزيته الأمنية في كل المحافظات والأقاليم والمدن كفيل بإعادة هذه الهيبة وبالتالي طمأنة الناس.
ده كلام مظبوط. وبعدين كلمة الهيبة دي بتزعل الناس على فكرة كتير. بيزعلوا قوي من كده يقول لك يعني إيه هيبة يعني؟ تعرف هيبة دي معناها ايه؟ معناها عسكري واحد واقف في مكان طول ما هو مهاب بيأدي عمل تشكيل دلوقتي. كانت الناس لما انت كانت الناس زمان لما تلاقي العسكري واقف على شرطة المرور تحترم شرطة المرور وتقف. النهارده عشان اوقف واحد في شرطة المرور لو كسرها ممكن ينزل يضرب الامين الشرطة ولا يضرب العسكري. خلاص راحت الهيبة، راحت الخوف، حاجز الخوف اللي كانوا بيقولوا عليه. بس حاجز الخوف ده ما ينفعش، ما ينفعش في بعض الثورات. بعض الثورة لازم يبقى فيه انضباط ويبقى لازم تنفيذ القانون بكل حذافيره. ادي حضرتك مثال تاني يا دكتور، لما ميدان التحرير الاسبوع اللي فات لما راحت القوات الفجر ومشت الناس المعتصمين وشالت السدادات، كل الناس في مصر في القاهره متاثرين بقفل ميدان التحرير
طبعا،
وشالوا السدادات وفتحوا الطرق. الساعه 10 رجعوا تاني ضربوا الضباط والامناء بتوع المرور، لان خلاص هما قالوا خلاص الموضوع خلص على كده وسابوا بقى بنظام المرور. ضربوا الضباط والامناء
وقفلوا
في الموضوع وجم قفلوا تاني. وللاسف الشديد الشرطه لم تقاوم. انا متاكد، انا عارف ليه الاستاذ وزير الداخليه ما خدش القرار، ان هو انا لو مكانه لازم كنت اخد القرار، وما كنت لازم كانت الناس دي تمشي تاني. لا يمكن، لان هي دي بقى اللي بتدل على سياده الدوله وعلى قوه الدوله، ودي بقى اللي بتؤكد ان دي الدوله رخوه. هو بس عملوا ايه؟ هم بصوا لايه؟ قال لك هيبقى فيه خسائر كتير، وانا النهارده ما هنزل بقى وقواتي تاني ومشي الناس دي، في ناس هتموت وناس هتصاب، هيمسك تاني حقوق الانسان. طب يا جماعه وبعدين؟ طب وبعدين؟ القانون لازم ينفذ يا دكتور مهما كانت الخسائر.
جميل.
احنا كنا عاوزين دوله تقيم فيها الامن والانضباط، لازم يطبق القانون مهما كانت الخسائر. طالما القانون بيطبق، ده القانون اللي بيقول كده، القانون هو اللي بيقول كده.
لابد من تطبيق القانون. وانا هقف عند هذه الجمله، ومعنا مداخلة هاتفية من المقدم أشرف البنا أمين عام مساعد النقابة العامة لضباط الشرطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيادة اللواء،
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
أهلا بحضرتك يا فندم.
اتفضل.
ربنا يعزك يا فندم. هو احنا بنقول ان احنا عاوزين نفعل دولة القانون، عاوزين نطبق القانون على الجميع.
تمام.
وفي نفس الوقت رجل الشرطة هو المرؤوم به تنفيذ القانون.
مظبوط.
رجل الشرطة يجب أن يكون هناك قانون يحمي رجل الشرطة حال تأدية وظيفته. كيف أؤدي مهامي في حماية الناس وأنا أصلا كضابط شرطة حاسس أن أنا غير محمي أو بنفذ بيد مرتعشة؟ بعد الثورة، احنا كنا قبل الثورة كلنا في خدمة الحاكم، جميع المؤسسات بما فيها الشرطة. بعد الثورة ولد ضباط من رحم الثورة، طلعنا نادينا بإنشاء نقابة لضباط الشرطة حتى يكون لنا كيان، نادينا بتطوير وزارة الداخلية، نادينا إن احنا نكون في خدمة المواطن وليس في خدمة الحاكم. وأعتقد إن هذا هيكون في صالح أي حاكم يجي، أن تكون هناك شرطة وطنية تخدم الوطن والمواطن ولا تخدم الحاكم. حاليا ما نتعرض له من هجمة شرسة من بعض الإعلاميين، وقد سمعنا ورأينا أن يصفنا إعلامي شهير له برنامج شهير مش هقول اسمه بأننا مثل الشرطة الإسرائيلية.
طبعا
أنا كرجل شرطة
هذا كلام فج وغير مقبول.
ده عملية تأجيج مشاعر ضد الشرطة. أنا كرجل شرطة لما بقعد أتفرج على هذه البرامج أنا بكره الشرطة وأنا رجل شرطة، وبرجع أصح نفسي تاني أقول لا، ده ضابط شرطة ما بيحصلش الكلام ده. بيقولوا إن إحنا تم تسييسنا أو بنسيس، إحنا لن نسيس ولن نسمح بأحد أن يسيسنا فيما بعد. إن إحنا ننزل نحمي منشآت، نحمي منشآت ونضرب بالمولوتوف ونضرب بالخرطوش، ما بنتعرضش لأي متظاهر سلمي خالص، ولكن عندما ندافع عن المنشأة وندافع عن أنفسنا وندافع عن المواطنين نصبح يطلق علينا إحنا شرطة مسيسة لصالح النظام. هذا طبعا كلام غريب وكلام عجيب. ما فشلوا في داخل الساسة اللي موجودين على الساحة، ما فشلوا في داخل المكاتب المغلقة وصدروا للشارع، احنا اللي في الوش الشرطة. ما انا مش هسيب ناس بتندس داخل المتظاهرين وعاوزين يحرقوا مكان ما او منشأة في البلد، البلد تولع واحنا واقفين نتفرج. الكلام ده مش هيحصل. وبندافع بالغاز، ليس معنا سلاح الا الغاز. يبقى كيف يطلق علينا اننا بنسيس؟ احنا عاوزين نقول حاجة بعد اذنك يا دكتور. بالنسبة للمظاهرات السلمية، في قانون بيقول ان من يريد ان يتظاهر عليه أن يقدم طلب لجهة الإدارة اللي هي جهة وزارة الداخلية. ده حاجة جميلة جدا لما يقدم طلب، وأجي أنا اللي بيجي للطلب أبدأ أقول الناس القائمين على هذا على هذه المظاهرة أخذ منهم عناصر إيدي في إيديهم وأمن المظاهرات، يبقى مش هيدخل ممدس. احنا عاوزين نفعل القانون ونخاف على مصر ونبدأ نبنيها. الشرطة مش هترجع زي زمان في خدمة الحاكم أبدا، الكلام ده وعد للشعب المصري كله.
جميل، وهذه هذه رسالة طمأنة رائعة طبعا من سيادة المقدم أشرف البنا، شكرا جزيلا لك. وأنا بتوقف عند عبارتك المهمة، لن تعود الشرطة المصرية إلى أن تسيس لمصلحة حاكم مرة أخرى. العبارة دي مهمة جدا ومفتاح جذري في مبادرة الإصلاح التي نقوم بها أو يقوم بها غيرنا. يبدو أن المتفاعلين مع البرنامج بدأ عددهم يزيد. معنا الأخ هاني من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ.
الله يخليك. انا والله كنت من حوالي شهر كده بالضبط، انا شغال سمك، يعني تاجر من تجار السمك. انا تاجر من تجار السمك. من شهر كده كنت رايح بروح العبور بالليل قبل الفجر كده بنجيب سمك يعني. المهم طلعوا علينا اربعه راكبين عربيه، كانت عربيه تويوتا تربو من اللي هي السقف العالي ده بالليل عند موقف العاشر. بالرشاشات ووقفونا. المهم نزل خد منا الفلوس اللي احنا بنشتغل بها التحصيل والعربيه وخدوا بعضهم ايه ومش طبعا الشارع فاضي ما فيش، وانا رايح جاي على الدائري ما فيش ولا في عسكر ولا امين شرطه ولا في اي حاجه من قبل من قبلها بيوم ولا باثنين. المهم رحت اربع اقسام، كل اسم يقول لي لا دي مش تبعنا لا دي مش تبعنا. كل اسم رحت اسم رحت اسم الزهور ورحت اسم الشروق ورحت اسم مدينه ناصر
ورحت اربع اقسام ما قالوا مش تبعنا.
المهم رحت اسم الشروق اخر مره فاهمني، قاعد يقول لي مش تبعنا لا مش تبعنا. المهم قلت له، قال لي طب الواقع حصلت مع مين؟ حصلت معايا. قال لي طب عاوزين سحب العربيه. قلت له السواق هو انا اللي حصلت معايا المقطع؟ قال لي لازم سحب العربيه بقى موجود عشان تعمل محضر. المهم سبته ومشيت. في امين شرطه تقريبا ولا حاجه قابلنا فوق ورانا صور المسجلين سبيل الانصاف يعني. المهم بعد ما خلصت معاه قلت له والله انا ما شفتش وشهم بس هو بعد وانا ماشي راح قال لي هي دي بركه الثوره. ده الكلام اللي هو قاله باللفظ يعني،
هي دي بركه الثوره. ماشي يا استاذ هاني، وضحت الفكره تماما، ودي شريحه من الشكاوى القائمه. ومعنا الاخ اسامه من السويس. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟
اهلا بيك استاذ اسامه، اتفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
دلوقتي حضرتك دلوقتي الشرطه قايمه على النظام القديم والاسلوب القديم، مفيش اي تغير فيها ابدا.
من ناحيه ايه يا استاذ اسامه؟
من ناحيه ايه؟ انا اقف اتمثل عشان هو الموضوع طويل جدا او القصه طويله جدا. ناس امبارح راحوا عملوا محضر او راحوا الشرطه يعملوا محضر. اللي في الاسم قال لهم بالحرف الواحد كده هوت احنا في اجازه اربع سنين وخلوا الراجل اللي انتم انتخبتوه هو اللي يعمل لكم محضر وهو اللي يشوف مصالحكم. احنا ما نتعاملش مع واحد راجل احنا كنا حابتينه قبل كده. هل ده ينفع؟ هل ده حد يقبله؟
ده اي قسم قال كده يا استاذ؟
لا بص حضرتك حاجه ماشي، انا ممكن اقول لك اي قسم عادي يعني قسم في
يعني اللي قال ده قياده امنيه ولا حد مجند؟
اللي هو مسؤول. اللي هو مسؤول عن الـ عن الـ عن الـ المحاضر عموما مش قياده. هل ده ينفع بظل الظروف اللي احنا فيها؟ هل ده حد يرضيه ان هو في السويس واحد يقول بالمنظر ده؟ طب يعني معلش يعني الناس تعمل ايه؟ ما هو بناء على كده هوت الناس تضطر ان هي تنفعل، الناس تضطر ان هي تتخذ اجراءات شخصيه من نفسها وتبقى العمليه فوضى. لازم الشرطه تعرف كويس جدا ان هي يكون ليها اثر في الشارع ويكون ليها وجود في الشارع، لان هي عموما احنا مش هنفضل كده طول حياتنا.
شكرا استاذ اسامه.
احنا ممكن نستغنى عن جهاز الشرطه؟ لا يمكن.
شكرا استاذ اسامه على المداخله، وضحت الفكره، وهي شكوى قريبه من الشكوى الماضيه، او يعني نقول صرخه او استغاثه قريبه من الاستغاثه الماضيه. ويبدو انه يعني درجه التفاعل مع الحلقه تزيد بالتدريج لان الموضوع حيوي. هناخد مداخله ثم نعود النقيب حامد علي. معنا الأخ أحمد من الغربية، يريد باختصار. أخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
الضيف فندم. والله يا فندم باختصار شديد، احنا عايزين نفعل القاعدة الصحيحة اللي هي بتقول التخلية قبل التحلية. قبل ما نبدأ في الشغل نطهر المؤسسات الفاسدة، وكلاء النيابة أو القضاء، اللي طبعا الضابط الشريف أو المحترم اللي بيقبض على المجرم ويسلمه ويتعرض على النيابة ويخرج كده، يبقى الشغل غير سليم. لازم أول نبدأ صح من النقطة دي. بدأنا النقطة دي بندي فرصة للضباط الشرفاء اللي عندهم أمانة في مهنتهم إن هو يبقى عنده روح معنوية، إن عارف لما هيقبض على إنسان، إنسان ده هيتعاقب. تاني حاجة باختصار نبقى في قوانين صارمة.
طب يا أستاذ أحمد نعمل إيه عشان نرفع الروح المعنوية؟ يعني عشان تبقى المسائل محددة، ما المطلوب من الشعب المصري؟
ده المطلوب من المسؤولين يا فندم، المطلوب من المسؤولين والشعب يساعد قدر المستطاع. المسؤولين اللي هيتحاسبوا قدام ربنا. انا دلوقتي في اي مكان سواء وكيل نيابه او قاضي هتحاسب قدام ربنا. المرتب اللي بقبضه وبدخله على عيالي لازم اشتغل بيه. اي مجرم جالي وفي ادله مش اخرجه براءه، لازم الامر ده يتفعل. دي النقطه. النقطه الثانيه حضرتك القوانين الصارمه دلوقتي. المجرم يعني بقى نقول بمثابه محامي شاطر، عارف ان هو لو اتقبض عليه هيعمل ايه وهيخلق بكفاله ايه. الكلام ده ما ينفعش، لازم قوانين شديده. وعشان ما اطولش على وقت البرنامج،
شكرا استاذ احمد. شكرا. يعني حضرتك سمعت اهو، ده جزء مما يثار في المسامرات، في النقاشات، حتى داخل البيوت. عندنا الأخ هاني من الجيزة بيقول راح لأربع أقسام ولم يعره أحد انتباها أو التفاتا. أخ أسامة من السويس بيقول أنه حد قيادة قالت له يعني إحنا في أجازة أربع سنوات وما نقدرش ننقاد أو نمتثل لحاكم كان مسجونا لدينا في وقت من الأوقات. ده جزء من اللي اتقال. وهنا الأخ أحمد من الغربية أنا شايفه بدأ يتوازن، يعني يوازن الرؤية بين الشرطة والشعب، لأنه بيقول ما احنا كمان من ناحية أخرى لازم تفعيل سقف قانوني وتفويض الجهاز الشرطي بصلاحيات محددة وواضحة يمكن أن يحاسبوا في ضوئها. طيب هنا يعني في أنا شايف أن المداخلات بتعكس اتهام بنسمعه كتير في الفترة الأخيرة.
الرحمن الرحيم.
أن الأداء شاحب أو منسحب، تقدر تقول إيه حضرتك؟
لا فندم، أولا ما فيش انسحاب خالص، الحمد لله الشرطة كلها شغالة، ما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة في الشغل. أما الأستاذ اللي هو أول أستاذ يتكلم، طبعا حضرتك انت عارف ان كل قسم ليه نطاق. كل قسم ليه نطاق، فاذا لما يجي لي لا مش نطاق خدمته ومش نطاق الاداره بتاعتي، فاكيد يروح للنطاق بتاعه. هو بالفعل انا هو اتعمل المحضر وتعرض على المسؤولين في القسم وجابوا له الصور بتاعه المسجلين.
صح. بس هو الاخ هاني بيقول في مداخلته وقال لنا برضو انه اضطر في النهايه لسداد مبلغ 15000 جنيه لمن اخذ
سيارته.
اول واحد
فندم، اول واحد في اجراءات متبعه بتتعمل. كل اسم حضرتك ليه دايره، فعشان اكون مثلا في الجيزه واروح في اسم السويس تيجي تعمل المحضر عندي. كل اسم ليه دايرته المختصه بيه. تمام. هو الناس كده قامت معاه بالشغل مفيش مشكله. اما الاستاذ التاني طبعا انا اشك في الواقعه، واذا كان ففي عندنا حضرتك جهات رقابيه على العمل وعلى الضباط، لو في ممكن يشتكي في الوزاره. لو في حاجه هزه كده اكيد يشتكي ده لو كلام صحيح. ان صح كلامه يعني.
لكن انت يعني من واقع عملك في داخل الجهاز، هل تحس ان فعلا الجهاز دخل بكامل جهوزيته وكثافته المطلوبة التي تناسب بلدا تعداده 90 مليون؟
فندم احنا طبعا مش وزارة الداخلية بس، كل المؤسسات في الدولة بتحاول تنهض. طبعا حضرتك انت عارف احنا تعدادنا قد ايه وجهاز الشرطة قد ايه. 34000 ضابط، 400000 فرد من اول غفير النظام لحتى امين الشرطه، فالعدد مش كبير وبنجتهد وبنشتغل.
جميل. انا هرجع لنفس هذه النقطه وانعطف بدفه الحوار للواء علاء عبد اللطيف، بس هنضطر نطلع بفاصل سريع، فاصل قصير، ثم نعود اللقاء بكم لنناقش نفس الملف المطروح. هو مش مجرد ملف، هو مبادره من برنامج الدرع للمصالحه الشامله بين الشعب والشرطة وإعادة الجهاز الأمني إلى قلب الناس وإلى قلب الميادين أيضا بكامل جهوزيته وقوته وهيبته في غير ظلم. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار في برنامج الدرع ونطرح مبادرة محددة لإعادة اللحمة مرة أخرى بين الشرطة والشعب، ولكي نرى أداء أمنيا جديدا، ولكي نرى رؤية شعبية جديدة للجهاز الأمني. نحن نبدأ بهذه الرؤية، ومعنا على طاولة الحوار سيادة اللواء علاء عبد اللطيف مدير أمن شمال سيناء سابقا ومساعد وزير الداخلية، ومعنا النقيب حامد علي ضابط شرطة وعضو نقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس. سيادة اللواء، عشان ما نبتعدش عما يدور في الساعات الماضية، بدأ يعني يحدث أو يطرح اقتراح، لأنه في شريحة من الناس شافت أنه وجود الجهاز الأمني في الشارع وفي الميدان وعلى الطرق السريعة ضعيف أو شاحب، وأنه في هجمة خطيرة للبلطجية على البيوت وعلى الأعراض وعلى الممتلكات إلى آخره. ففي شريحة من القوى السياسية طرحت فكرة تشكيل لجان شعبية مرة أخرى للحماية، وأنه هذه اللجان تعاون الجهاز الشرطي. حضرتك يعني ما تعقيبك كخبير أمني على هذه الجزئية؟
طبعا هذه الجزئية أنا معترض اعتراض كامل عليها، ولا يمكن تنفيذها، وتنفيذها هيعمل سلبيات كبيرة جدا، وإن ملهاش أي سوابق في أي دولة من دول العالم، حتى الدول المتخلفة مفيش حاجة اسمها، لأن في قانون إجراءات بينظم العمل بتاع الشرطة، والشرطة دي بتشتغل بالقانون. يا دكتور احنا النهارده عمل الشرطه ما هوش العمل اللي الناس شايفاه في الشارع، ان انا اجري ورا واحد ولا امسك واحد ولا امسك مظاهره. طيب اللجان الشعبيه دي هتعمل ايه؟ يعني مين بيعمل محضر تحريات؟ مين اللي النهارده لما بتبقى عندي قضيه قتل وبنعمل خطه بحث وبنوزع الادوار على الضباط، ده بيعمل تحريات في الحته الفلانيه وده بيعمل كذا، مين الضابط ده اللي شغال في المبحث الجنائي ده خد كام فرقه بعد ما اتخرج من كليه الشرطه عشان يبقى ضابط مباحث؟ واخد حضرتك؟ اي ضابط بتاع المرور ده خد كام فرقه؟ بتاع المركز ده خد كام فرقه؟ اللجان الشعبيه دي ايه مقوماتها؟ ايه خبراتها؟ ايه اللي هو هيقدر يقدمه له؟ عدد بس الجثث واقفه معايا؟ يعني ممكن يساعدوا معايا يحلق معايا كده عشان نمسك واحد، لكن بقيت اعمال الشرطه كلها هم هيشتركوا فيها ولا هيقفوا لي بس في الشارع؟ وبعدين
بس وعفوا سعاده اللواء قد يرد على هذا، عشان برضو اتقمص دور الطرف الاخر، انه هذه اللجان الشعبيه في اعقاب الثوره او في اثناء الثوره مع الانسحاب الكامل من الجهاز الشرطي حمت البيوت والمدن وحمت الاعراض وحمت الممتلكات بالفعل.
دي كانت فتره مؤقته جدا يا دكتور، وكان وقتها ما كانش في حاجه، ما كانش فيش حركه حياه اصلا، كانت كل شيء متوقف في البلد، لا في مدارس ولا جامعه ولا عمل ولا شغل، كل الناس قاعده في بيوتها، فكان دي عمليه مؤقته، والكل كان معروف انها عمليه مؤقته. لكن النهارده ان تبقى دي عمليه مستمره وتبقى مفعله بشكل او باخر، ما ينفعش. ان القانون نفسه قانون اجراءات حق الاستيقاف ده، يعني انت النهارده وانت راكب على ربطك حضرتك لما اجي بوقفك الضابط يوقفك عشان يقول لك رخصتك ولا بطاقتك، ده اسمه حق الاستيقاف، ده قانون ملوش غير لمامور الضبط القضائي. يعني العسكري المجند ومندوب الشرطه مش من حقه انه يوقف ولا يوريني رخصتك.
طب هو اللي طرحين المبادره بيقولوا ان احنا بنعملها لفتره مؤقته لكي حتى تستعيد المنظومة الأمنية كامل جهوزيتها وقوتها وتقدر تنزل بكثافة. حضرتك تردنا على الجزئية دي بس بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخ طارق من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ طارق السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
تفضل.
ازيك يا أستاذ؟ أنا برحب بيك طبعا، برحب بضيوفك.
أهلا وسهلا.
بس أنا عايز أتكلم دكتور حسام في حاجة مهمة جدا. إحنا للأسف زي ما قال المقريزي، احنا شعب بينسى كثيرا. يعني احد الكوارث الكبرى اللي تركها مبارك انه جرف عقول البلد في كل شيء، حتى لما بيجي يعالج موضوع بنمسك العوارض وبنترك موطن الداء. للاسف احنا يعني كنت اتمنى ان الرئيس مرسي يعني اول حاجه يعملها انشاء جهاز امن وطني من جديد وجهاز مخابرات من جديد. وظيفه المخابرات وجهاز امن الدوله انه بيعرف ما يتخابر من ايه، معلومات تخص البلد خاصه في الاحداث الاستثنائيه، الامن الوقائي، سباق الاحداث، بحيث يتم التنبيه الاستخباراتي للمخاطر المحتمله والتعامل معها قبل استفحالها. فاخطر من احتلال الاراضي احتلال العقول ودس الافكار الهدامه، مثل فكره الارتبس المبنيه على ان كل رجال شرطه او غاد يجب معرفه من وراها من يمولها. الثلاثه من المحكوم عليهم بالاعدام في مجزره بورسعيد اعربوا ان الاعتراف بالممولين والمدبرين للعمليه، وقالوا ان هم وعدونا بعد الملاحقه، وان المحرك للارتبس الاهلاوي والمصراوي هو جهاز الموساد. جهاز الشرطه للاسف ضحيه الفاسدين تم اختراقهم حتى اصبحوا ربيبان للمساعد والمخابرات الامريكيه واصبحوا يقومان وكلاء عنهما بالاعمال القذره كما كانوا يفعلون من قبل من تعذيب المخابرات الامريكيه. اتلفوا ادله الاتهام في قضايا قتل المظاهرين كما قال الاستاذ عبد الحليم انجيل ان الجهه اللي بتنفذ تلك الحمله هي قسم الاشاعات من المخابرات العامه يمتلك قسم الاشاعات. كان يجب ان يحاكم الجاهزين على كل الجرائم اللي حدثت قبل الثوره وبعد الثوره كما حكم عبد الناصر جهاز المخابرات بقضيه انحرافها وهو المسؤول عن هم المسؤولين عن بيع الغاز لاسرائيل وتجويع واحصار غزه وتقسيم السودان ومعاونه دوله العدل بقتل المتظاهرين وتسجيل موقعه الجمل والقرار على الثوره التعسيم على جريمه قتل 1000 شهيد في احداث يناير اعدام ادله قتل المتظاهرين السكوت على وغض الطرف عن جريمه حرق وسائط امن الدوله اتلاف اسطوانات ذهاب الامن المركزي كل الجرائم دي واحنا عمالين نتكلم فيه لجان شعبيه منتهى السخافه ومنتهى التضليل للشعب المصري. لازم نصلح الجهازين دول الاول وبعد كده نتكلم على لجان شعبيه.
شكرا، وضحت الفكره تماما وتفهم طبعا حجم الحماسه والغضب في كلامك وتفهم حجم النقمة في كلامك لأنه في سلبيات في الشوارع والميادين نراها. معنا الأخ عبد الله من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ عبد الله.
دكتور حسام، البهوات اللي قاعدين قدام حضرتك دول عمالين يتكلموا يقول لك الشرطة احنا بنشتغل وما بنشتغلش ومن طبعا بعد احترام الكامل اليوم طبعا احنا بنشتغل وبنتعرض لضغوط وبنموت شهداء وي وي وي. طب الاخوه دول ما كانوش عرفوا قبل كده مدى اللي كان بيشوفوا الشعب منهم سواء في المعتقلات او شاف منهم في المظاهرات او في الشارع. ثانيا بعد ما الرئيس مرسي يكونوا راجل بينتمي للاخوان المسلمين او للجماعات الاسلاميه عموما بصينا لقينا ما فيش اي تامين لاسر الاتحاديه وقت ما كان المتظاهرين بيهاجموه اي حاجه دلوقتي مختصه بالاسلاميين تلاقي واحد يروح باسم الشرطه يكلمهم انا عندي مشكله او عندي بلوى او 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 يقولوا له احنا واخدين 4 سنين لحد ما الرئيس مرسي ياخد يخلص واخدين اجازه 4 سنين لحد ما مرسي يسيب الحكم. طب هل ده يعقل في جهاز شرطه بحجم مصر ويجي في الاخر يقولوا لك احنا بنشتغل واحنا بنتعرض لضغوط واحنا نفسه بتاع الشرطه زاد 100%؟ ازاي الاخوه اللي قاعدين قدام حضرتك دول عمالين يتكلموا ويقول لك احنا بنتعرض لضغوط واحنا بنشتغل واحنا لازمين الشارع؟ فين الشارع؟ الناس عماله تتقتل، الناس عماله تسرق بيوتها، الناس عماله تسرق عربياتها، انا ليه اصحابي كلهم 2 بالظبط عربيتهم اتسرقت على الدائره يا دكتور حسام، والناس وبتوع الشرطه كل ما يتكلموا يقول لك احنا واخدين 4 سنين لحد مرسي ما يسيب الحكم، طب ده يعقل حضرتك يا دكتور حسام؟
شكرا 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 على المداخله. وبرده انا بتفهم حجم الغضب والنقمة اللي موجودة في الصدور لأنه في سلبيات وعوار موجود في الميادين والشوارع وإحنا هو جزء من محاولات إصلاح هذا العوار وإعادة اللحمة. وأنا عارف أن الضيفين لن يغضبا من حجم النقمة لأنه هم في النهاية اللي بيتكلموا إخواتنا وأولادنا وأبنائنا. معنا أم محمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
مرحبا يا دكتور حسام.
أهلا
ومرحبا بضيوف حضرتك.
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك بقى مع احترامي الشديد لكلام سيادة اللواء، هي فعلا زي ما قالوا الإخوة القبلية حضرتك المقصود كان من وجود اللجان الشعبيه سياده اللواء ما كانش ابدا ان هم ياخدوا دور الشرطه لان احنا سمعنا بنفسنا من قاموا بهذه المبادره. كان المقصود منها حضرتك مساعده الشرطه في الشوارع ليس ان هم يقوموا باجراءات الضبطيه. وحتى سياده النائب العام لما صرح برضه قالوا ان هو مش ما بيقصدش يدي الضبطيه القضائيه للافراد للشعب ولكن مساعده الشرطه في القبض على المجرمين او البلطجيه ان هم هيبقوا موقفين في نفس الاماكن بفرض ان مفيش هنا مكان فيه مفيش شرطي وشاف قدامه حرامي ولا شاب بلطجي بيتعدى على امراه ولا بيتعدى على حقوق ناس او بيتعدى على سياره يسيبوه يمشوا ويتفرجوا عليه ولا يستنوا لما الشرطه تيجي. الشرطه يعني للاسف في ذات الوقت في اماكن معينه وهقول لحضرتك من شبرا انا يعني والدتي في شبرا الخيمه مثلا قصدتهم في مره من المرات في ايام انتخابات مجلس الشعب اللي فات اللي اتحل قصدت وكانت في خناقه معركه باسلحه
اتصلت بثلاث اربع مرات بظباط شبرا الخيمه اسم اول ثاني اسم اول شبرا الخيمه حضرتك. فضل الضابط يسالني ثلاث اربع مرات بالتليفون هم خلصوا ولا لسه، انت شايفاهم قدامك انت. فهل يعقل يا سياده اللواء انه الناس تستنى لما تلاقي قدامها بلطجي ان هم يسيبوه؟ هو كل الحق ان هم يحاولوا يمسكوه ويسلموه لاسم شرطه، لكن لا هيقوموا بالمحاضر ولا هيستنوا التحقيق ولا هيستنوا النيابه. لكن هو ده كل المقصود حضرتك، حفاظا على امن مصر. احنا مش مهتمين ان احنا هنقوم مكان الشرطه ابدا، استحاله.
شكرا ام محمد من الجيزه. يعني حضرتك سمعت المفاسات
على ارد عليها هي بالذات ست ام محمد.
هو فكره بقى، يعني انا شايف ان المحاور كلها او المداخلات متمحوره حول فكره واحده، هو انه فيما يشبه يعني الانسحاب من الشوارع والميادين.
لا، هو زي ما قلت حضرتك وقال السيد النائب العام ان في القانون الاجراءات في ماده، ودي موجوده من زمان، يعني ان المواطن اي مواطن من حقه في حاله التلبس ان يقوم باعمال الضبط. يعني اي مواطن بيشوف قدامه جريمه، الاخت الست اللي كانت بتتكلم دلوقتي بتقول شبرا الخيمه وبتاع، طيب ما هو في ناس في الشارع وناس واقفه وشايفه الجريمه لما بترتكب، والقانون بيدوم هذا الحق ان هم يجروا ويمسكوا المتهم ويسلموه لاقرب ضابطه قضائيه، لاقرب اسم، لاقرب ظابط، لاقرب كمين. وهذا قانون حقه، وهيبقى شاهد في الموضوع، هيبقى شاهد في الواقع. طيب هذا الكلام مش محتاج اجراءات جديده، طب هو موجود، احنا عايزين بس نحرك. والاستاذ نائب العام كان بيقصد بهذا الموضوع انه بيفكر الناس اللي يعني اللي مش عارف الموضوع ده، لا اعرف ده حقك، وممكن انت تظبط وتقبض على المتهم ده وتاخده تسلمه لاقرب اسم شرطه. يكفي هذا الدور فقط، ده هذا كافي. لكن ان انا اعمل لجان شعبيه ونبدا بقى نخش يندس جواها عناصر مختلفه وما احناش عارفين توجهاتهم ومش عارفين هم ناويين يشتغلوا على ايه، ونبدا بقى نخش في الموضوع يتوسع ودايره العمل بتاعتهم تزيد ويبدا يخش في الموضوع.
سياده اللواء في هذه النقطه، لان انا في الامطار الاخيره من الحلقه، حضرتك شايف انه الجهاز الامني من واقع خبراتك ومن واقع كونك يعني كنت قريبا وما زلت قريبا من عمل هذا الجهاز والياته، هل نزل الان بالقوه المطلوبه، بالكثافه المطلوبه، بالسقف التامين المطلوب، حمايه للمخابز والاعراض والمزارع والفدادين والاراضي التي تنهب والى اخره، هل نزل بهذه القوه وبهذه الكثافه التي تطمئن اليها كخبير امني وقياده امنيه؟
لا طبعا، لا، جهاز الشرطه ما زال في حاله تعافي. جهاز الشرطه يعني اكثر من 70% من معداته احرقت، المنشات بتاعته احرقت، في لحد دلوقتي ناس الاقسام اللي احرقت ما لم تبنى بعد، ناس قاعده في معادنهم في شقق وفي اي اماكن. الاعداد محتاج اعداد اكثر من كده، محتاج تواجد اكثر من كده، محتاج الدفعه المعنويه اللي تخلي الناس ديت ترجع تاني تثق في نفسها وتبدا تعمل تحقق نتائج، زي بالذات في الشق الجنائي. يعني انا مش عاوز اتكلم في الشق السياسي خالص، خلينا في الشق الجنائي. الشق الجنائي قبل الثوره كانت الامور مستقره، كان في جرائم بس كانت اللي هي الجريمه العاديه الطبيعيه نسبه لعدد السكان.
جميل، انا هرجع لنفس هذه النقطه. معنا الاخ علي من الجيزه، وريت تكون المداخله قصيره. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي اتفضل.
اهلا وسهلا بك. انا عايز احيي ست اللواء وعايز احيي ست النقيب. عايز اقول بس حاجه بسيطه، تصدير الداخليه او جهاز الشرطه في المشهد السياسي ده مشكله. جهاز الشرطه عانى كتير بعد الثوره. المطلوب حاليا اولا هي المساله معقده واحنا كلنا شايفينها معقده. القصه كلها انا شايف ببساطه شديده، في حقوق لناس كتيره من بعد الثوره، الحقوق لم تسترد بعد. حقوق لاهالي شهداء. يا جماعه نقيم العدل، نقيم العدل، وساعتها اعتقد هتفرق امور كتيره جدا. انا مش عايز اقضي غطاء سياسي بالمصطلح اللي بيتقال غطاء سياسي للعنف، لا، العنف مرفوض، لكن برضه لازم نشوف العنف ده ناتج عن ايه، لازم نحلل الموضوع بشكل نفسي اكتر. انا شايف يعني احنا محتاجين دكاتره نفسيين في كل مؤسسه الدوله. محتاجين نشوف ايه اللي ناقص، ايه المشكله اللي حاصله. العدل مهم جدا عشان يرجع الناس حقوقها، اهالي الشهداء يحسوا ببرد على صدورهم، بعد كده نبدا نقول بقى ان اللي بينزل واللي بيعمل عنف والكلام ده كله نبدا نحاسبه.
ده الحقيقه انا شايف وانا مش شايف ان الدوله بترجع اي حقوق. يعني ما شاء الله في مهرجان براء للجميع من كل حته، ما بتكلمش على داخليه بس، بتكلم على اي حد. اي حد ليه حق في الدوله وفي ناس ماتت لازم نجيب مين اللي موتهم، يكون بقى شرطه، يكون حماس، يكون مش عارف مين، يعني لينا لازم نجيب مين اللي موت ده، مين اللي موت. ما فيش حد اتحكم من او شفنا حد اتحاسب على حد اتقتل، في الاف ماتوا. مش عارف يعني، انا عايز اسمع رأي سياده اللواء في الموضوع.
حاضر، شكرا استاذ علي. قبل ما ارجع لسياده اللواء، احنا في الامطار الاخيره، النقيب حامد علي، انا هجيب لك السؤال كده بشكل يعني ما فيهوش لا اصباغ ولا مساحيق ولا زواء. هل في يوجد داخل، لان ده هاجس عند ناس كثيرين في الراي العام، هل يوجد داخل جهاز الشرطه او الجهاز الامني او المنظومه الامنيه حساسيه من التيار الاسلامي؟
لا اطلاقا،
خصوصا بعد ان وصل الى سده الحكم.
اطلاقا يا فندم، احنا ما عندناش اي حساسيه من اي حد، احنا لا ننتمي لاي فصيل.
جميل.
احنا لا ننتمي لاي فصيل، احنا جهة مستقلة. احنا شرطة الدولة، شرطة الشعب. احنا شرطة الشعب، لا ننتمي لفصيل اسلامي او اي فصيل سياسي، لا ننتمي ليه. تمام،
بعيدا عن العمل السياسي يعني. طيب حضرتك يعني مش شايف انه فيما يسمى يعني ما يمكن ان يعتبر تقاعسا او نكوصا او مقارنة بما كان؟
بالنسبة ليه بالضبط يا فندم؟
بالنسبة لحماية المحال التجارية، بالنسبة لحماية الجراجات، لحماية السيارات، إلخ إلخ، وانت عشت الفترتين.
تمام.
هل حضرتك شايف انه الأداء الأمني هو نفسه بنفس القوة والكثافة والحماية و
بص يا فندم، احنا شغالين. قبل الثورة كنا شغالين بس بالسياسة، والحمد لله بعد الثورة الموضوع اتحسن كتير، ويمكن الناس شاهدت، ولكن احنا عايزين الدعم المعنوي وليس الدعم المادي.
الدعم المعنوي
من الشعب.
جميل.
امبارح كان في حاجة اسمها هيبة. كان في امين شرطه بيقف او عسكري بيقف، كان في بحث منه. النهارده ما فيش، النهارده انت بتيجي تضربني انا بتحاسب عليك، انت بتضربني انا في حاله دفاع شرعي، ما فيش دفاع شرعي. بتضربني باخد 4 أيام استمرار عشان دافع عن نفسي.
يعني نرجع
تاني، انا دلوقتي يا فندم، انا دلوقتي انا مش محمي، فقد الشيء لا يعطيه. احميني.
تقصد بالحمايه المفهوم الدستوري والقانون.
تمام. انا النهارده لما يجي عليا مجرم او خارج عن القانون وجدت له، انا في احد زمايلنا ضرب واحد بالنار، اتوجه له قتل عمد. في امين شرطه كان في واحده بتغتصب، يمكن الحاجه دي اكيد معروفه، وضرب اللي مغتصبها بالنار، اتوجه له قتل عمد بعد ما اتكرم من السيد الوزير منصور العسل.
جميل. انا يعني تقريبا نفذ وقت الحلقه، بس انا عاوز يكون اخر تذييل وختام جمله كبسوليه بقى من سياده اللواء علاء عبد اللطيف، ماذا تقول للشرطه والشعب معك؟
والله بتمنى من الله التوفيق، واتمنى ان الشعب يتفهم دور الشرطه وانه دور حساس جدا، والضباط والقوات دلوقتي في حاله معنويه سيئه جدا، ومحتاجين ان هم يبقى في دعم. يعني الدعم ده بيظهر في حاجات صغيره جدا في الشارع. لما انا كضابط النهارده او امين شرطه او عسكري بجري ورا متهم عشان امسكه، لما بلاقي الناس بتقف معايا وتجري معايا وتمسك معايا، ده شيء بيسعد القوات وبيحسسهم ان الناس بدات تبقى معاهم في صفهم، لان انا بنفذ القانون. او الشرطه بتعمل ايه؟ الشرطه بتنفذ القانون، ما بتعملش اكتر من كده. في نقطه بس كنت عاوز اقول لحضرتك عليها غايبه برضو عن بعض الناس، ان قانون الطوارئ، الغاء قانون الطوارئ في الفتره دي هو اللي ليه دخل كبير جدا بما نراه في الشارع، بالذات بالنسبه للشق الجنائي. كان هناك استعجال على الغاء قانون الطوارئ. قانون الطوارئ، الناس جميع الدول بعد الثورات بتبقى بيحصل فوضى، وبقاش في انضباط. بنحتاج بالعكس، الدول بتحتاج بعد الثورات لقوانين اشد صرامه الى ان تنضبط الامور وتبدا تمشي في طريقها السليم. فقانون الطوارئ، جميع المسجلين خطر جنائي اللي كانوا في المعتقل طلعوا موجودين في الشارع دلوقتي. ده هو اللي عامل الشكل اللي الناس شافاه. الشكل الناس شافاه دلوقتي، سرقه البكره على الطرق وعلى الدائري واللي بيحصل دلوقتي جنائيا، كله بسبب الغاء قانون الطوارئ.
طيب شكرا سيادة اللواء على هذا التذييل والختام. في النهاية نقول يعني ما زالت المبادرة مستمرة، مبادرة برنامج الدرع لتقريب الشقة بين الشرطة والشعب، وإعادة اللحمة بمفهوم جديد في أفق ثوري جديد بعد أن تغيرت العقيدة الأمنية لهذا الجهاز. أوجه نصحا إلى الشعب ونصحا إلى الشرطة، ويعني الشرطة في النهاية هم أبناؤنا وإخواننا، والشعب في النهاية هم أبناؤنا وإخواننا، ونحن نريد أن نستعيد حالة الدولة زي ما قال لي سائق بسيط، نريد أن نستعيد حتى الشكل الوجداني للدولة. وبالتالي النصح هنا للشعب نقول له ليس كل من خرج بلافتة كان ثائرا. في ثوار يمسكون مولوتوف خرجوا عن معنى الثورة وخلقها النبيل. في ثوار يعتدون على بناية أو يحرقون منشأة أو يستخدمون خرطوش أو طلقات خرجوا عن المعنى الأخلاقي النبيل للثورة. وهنا نقول أبو بكر الصديق لما بدأ خلافته ووجد الجزيرة العربية مائجة بالفتن أنفذ 11 جيشا لاستعادة الأمن وحفظه في غير ظلم بعد أن رد الحقوق. النصيحة أيضا للشرطة، فكرة الاعتصامات والإضرابات تسيء إلى الفكرة برمتها. نحن نحتاج الآن نزولا مكثفا وقويا بمفهوم جهادي يحفظ البيوت ويحفظ الأعراض ويحفظ السيارات ويحفظ الممتلكات ويعيد لنا حلم الأمن. بالتأكيد هناك أخطاء على الجانبين، وليس المجال هنا مجال تلاوم أو أن ننحي باللائمة، لكن هنا مجال الوطن المصري الذي لابد أن نتضافر جميعا لإعادته بمفهوم أن يكون دولة. في النهاية نقول كلنا سنساعد الجهاز الأمني على أن يستعيد كامل جهوزيته وعافيته، كلنا أيضا سنساعد الجهاز الأمني على أن يتحلى بثقافة جديدة تناسب الأفق الثوري الجديد. ريثما نلتقي، وقبل أن أختم الحلقة وأذيلها أوجه الشكر الخالص لسيادة اللواء علاء عبد اللطيف مدير أمن شمال سيناء سابقا ومساعد وزير الداخلية، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وأوجه شكر خالص إلى النقيب حامد علي ضابط شرطة عضو نقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.